مرحبا بكم أيها الأصدقاء الأحباء، وأهلا بكم معي في أفكار جديدة من كلمة الله المقدسة. أذكركم بأننا ما زلنا نتدارس في الرسالة التي خطها الرسول بولس إلى أهل فيلبي. سننتهي اليوم بنعمة الله من الفصل الثالث من الرسالة، ثم نبدأ في الفصل الرابع والأخير منها. رأينا في الحلقة الماضية كيف أن الله سيعلن لنا مشيئته الصالحة إن كنا مستعدين أن نتبع قيادته ونسير بحسبها. ليست هناك أي تركيبة سحرية لاكتشاف إرادة الله، لكنها تأتي من خلال مسيرة يومية وقريبة من الله واستعداد لقبول قيادته والخضوع لها. ثم يشجع بولس مؤمني فيلبي أن ينضموا إلى السباق. يريدهم أن يسعوا ويجاهدوا من أجل الجائزة، من أجل دعوة الله العليا في المسيح يسوع. ويدين الذين يدعون الإيمان، إلا أنهم ينكرون ادعاءاتهم هذه ويعارضونها بمسلكهم وحياتهم التي يحيونها. إلههم بطنهم، هذا أمر مروع للغاية. وبولس يقول إنك إذا وثقت بالمسيح وكان هو المحور الوحيد لتفكيرك ووقتك ومواهبك وممتلكاتك، فإن ذلك لابد وأن يظهر بالتأكيد في حياتك. بعدها رأينا بولس يحول رجاءه إلى المستقبل ويقول: فإن سيرتنا نحن هي في السماوات، التي منها أيضا ننتظر مخلصا هو الرب يسوع المسيح. المؤمنون هم جالية سماوية على الأرض، وعليهم أن يسلكوا كما كانوا سيسلكون في السماء، وأن يتحدثوا لغة السماء ذاتها أيضا. وهكذا يعكس ترقب بولس بفرح ورجاء، يعكس تطلعه نحو مجيء المسيح ولقائه في السحاب. سنتأمل الآن في الآية الأخيرة من الفصل الثالث من فيلبي، وهي 21: الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده، بحسب عمل استطاعته أن يخضع لنفسه كل شيء. العبارة شكل جسد تواضعنا يمكن ترجمتها بشكل جسد فسادنا، وهذا يعني أنه سيغير جسدنا الأرضي. فجسدنا الذي نمتلكه الآن ما هو إلا جسد أرضي يخضع لمحددات كثيرة جدا. هو جسد متأقلم ومتماش مع الأرض التي نسكن فيها. فأجسادنا مثلا ليست مجهزة بالطبيعة للصعود إلى الفضاء الخارجي، لأنها أجساد أرضية، ليكون على صورة جسد مجده. صديقي، أجسادنا هذه أجساد فاسدة، ولكننا في يوم من الأيام سنغادر أنا وأنت هذه الأجساد. سنتركها لأنها فاسدة. ستتغير هذه الأجساد، وكم أود لو أمكنني الآن أن أبدل جسدي الحالي. نعم، سنستبدل هذه الأجساد الفاسدة بأجساد أخرى على صورة جسد مجده. سنحظى بأجساد مشابهة لجسد الرب يسوع المسيح بعد قيامته من بين الأموات، وسيكون جسدنا أنذاك جسدا ممجدا. يتحدث بولس عن هذا الجسد الممجد في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس فيقول: هو ذا سر أقوله لكم، لا نرقد كلنا، ولكننا كلنا نتغير في لحظة، في طرفة عين، عند البوق الأخير. صديقي، سيتم ذلك إذن بشكل مفاجئ وعاجل عندما سيبوق البوق الأخير. بينما نحن بصدد معالجة سوء تفسير البعض لهذه الفقرة الكتابية، دعني أشير صديقي إلى ادعاء البعض بأن أحد الملائكة المذكور في سفر الرؤيا هو من سيبوق في البوق المشار إليه هنا، إلا أننا لا نرى أي إشارة عمن سيبوق في هذا البوق. يرتبط سفر الرؤيا بشكل رئيس بالشعب القديم. نقرأ في العهد القديم أن العبرانيين كانوا يتحركون في مسيرتهم في البرية بعد أن يسمعوا عزف الأبواق، إذ كان يعزف على بوقين فضيين لتحريك الشعب أنذاك. فهذا الشعب معتاد على الأبواق بخلافنا نحن. قد تذكر صديقي أن للبوق الأخير ارتباطا بأخذ الكنيسة من هذا العالم عند مجيء الرب أيضا، كما نقرأ في تسالونيك الأولى. لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء. لاحظ صديقي أن البوق هو بوق الله، لذا أتساءل من سلمه إلى جبرائيل وادعى أنه هو الذي سيبوق في بوقه. أتساءل أيضا إن كان الملاك جبرائيل يملك أي بوق في الأصل. صديقي، الرب نفسه هو الذي سوف ينزل بصوت رئيس ملائكة وبوق الله، والصوتان الاثنان يعلنان عن عظمتي وكرامتي وجلال هتاف الله. سيكون صوته مخترقا وثاقبا ومثيرا للعجب. استمع إلى الطريقة التي يصف بها يوحنا صوت المسيح الممجد: كنت في الروح في يوم الرب وسمعت ورائي صوتا عظيما كصوت بوق، وعندما التفت لينظر من هو المتكلم رأى المسيح الممجد. كان يوحنا قد استمع إلى صوت المسيح، ولا يوجد أي أبواق مرتبطة بالكنيسة. وكلمات المسيح الموجهة لنا في يومنا هذا هي: هأنذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. وهذه دعوته لك لتناول وجبة العشاء، وهي الدعوة الأخيرة للعشاء. هي دعوة شخصية لك لتقبل إليه قبل حلول ليل الضيق العظيم الرهيب. وعندما ستفتح بوابة هذه الأرض سيغادرها مجموعة من الأشخاص الذين آمنوا بالمسيح، ولن يجتاز هؤلاء الضيق الآتي على الأرض. هذا ما يعتقده دكتور ماجي واضع هذه الدراسات، وبالطبع توجد تفسيرات أخرى ووجهات نظر أخرى نحترمها جميعها. يقول بولس عن المسيح عند مجيئه: الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده. وهذه هي ذات الفكرة التي افتكر بها يوحنا عندما قال: أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله، ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكن نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله، لأننا سنراه كما هو. لم يظهر المسيح بعد، ولكن عندما يظهر سنكون مثله. ولاحظ صديقي الرجاء السامي والترقب العظيم والإثارة الكبيرة المتجسدة جميعها في انتظار وتوقع مجيء المسيح. قال دكتور ماجي: أثناء رحلة إلى جزر هاواي، وبدلا من أن نجتاز الطريق الاعتيادي المباشر المؤدي إلى هناك، قدمنا إلى الجزر من وجهة الشمال. وسبب ذلك كما أخبرنا قبطان الطائرة كان أن عاصفة رعدية شديدة هبت من الجنوب، فغير القبطان مسار رحلتنا الجوية تفاديا للظروف الجوية الصعبة وتجنبا لها، مع أن فعله هذا كان قد أخرنا عن موعد وصولنا الأصلي قرابة نصف ساعة. لطالما كنت ممتنا لقبطان الطائرة لتفاديه العاصفة الجوية تلك، ومدحته لأنه سار بنا من حولها. اعتدنا أن نسمع قبطان الطائرة يقول في ظروف كتلك: نحن نتجه صوب عاصفة جوية شديدة، لذا سنجتاز مطبات هوائية شديدة خلال الدقائق الثلاثين القادمة. لو كانت هذه هي كلمات قبطان طائرتنا لنا آنذاك، لما تطلعت قدما لإعلان كهذا، ولما كان ذلك بالنسبة لي رجاء مباركا البتة. ولكن سماعه يقول إننا سنحول مسار سفرنا تفاديا لهذه العاصفة الجوية، كان مبعث راحة شديدة وأمل عظيم. والرب يقول للكنيسة: سنتجنب عاصفة الضيق العظيم الرهيبة. صديقي، يمكنك أن تغير وتبدل هذه الحقيقة لتتلائم ونظريتك الخاصة، ولكن هذا هو ما يقوله الرب بالتحديد. فإن سيرتنا نحن هي في السماوات، التي منها ننتظر مخلصا هو الرب يسوع المسيح. كان هذا هو رجاء بولس لما يحمله له المستقبل، وهو رجاؤنا نحن أيضا. نأتي الآن إلى الفصل الرابع والأخير من رسالة تأملنا فيليبي. لقد رأينا معا في دراساتنا السابقة في رسالة فيليبي فلسفة الحياة المسيحية وأسلوبها ومكافأتها، وسنرى الآن القوة المتاحة لنا لنحيا بواسطتها حياتنا المسيحية هذه. إذ ستكون جميع الأمور التي سبقت بلا معنى وبلا فائدة دون توفر القوة اللازمة لأي منها. لن تجدي أي فلسفة في الحياة لولا وجود القوة والمقدرة لإتمام هذه الفلسفة عمليا. وما فائدة أسلوب الحياة ونمطها المعين دون أن نزود بالطاقة والقدرة اللازمة لتطبيق هذا النمط والأسلوب في حياتنا الخاصة؟ وأما المكافأة أو الجائزة فما نفعها إن لم نتمكن من تحقيق الهدف؟ لذا فتوفر القوة التي تتيح أمامنا أن نحيا الحياة المسيحية هو أمر في غاية الأهمية. عندما كتب بولس في الفصل الثالث وقال: أخيرا يا إخوتي، أؤمن أن واحدا من أهم الأسباب التي لم يسمح روح الله لبولس أن ينهي رسالته عندئذ هو أنه أرادنا أن نعلم أن هناك قوة متاحة لنا في يومنا هذا حتى نحيا بواسطتها الحياة المسيحية. علينا أن ندرك أننا نستطيع كل شيء في المسيح الذي يقوينا. سنجد في هذا الفصل أن الفرح هو مصدر القوة، والصلاة هي سرها، وتوقع المسيح هو مركز القوة. وسنبدأ صديقي سويا لنرى الفرح مصدرا للقوة.
أرجو يا رندا أن تقرأ لنا الآيات الثلاث الأولى فقط من الفصل الرابع من رسالة فيليبي.
إذن يا إخوتي الأحباء والمشتاق إليهم، يا سروري وإكليلي، أثبتوا هكذا في الرب أيها الأحباء. أطلب إلى أفودية وأطلب إلى سنتيخي أن تفتكرا فكرا واحدا في الرب. نعم، أسألك أنت أيضا يا شريك المخلص، ساعد هاتين اللتين جاهدتا معي في الإنجيل مع أكليمندوس أيضا وباقي العاملين معي الذين أسماؤهم في سفر الحياة.
إذن يا إخوتي الأحباء والمشتاق إليهم، يا سروري وإكليلي، أثبتوا هكذا في الرب أيها الأحباء. يا سروري وإكليلي، أترى صديقي كان هؤلاء سيقفون في محضر المسيح يوما من الأيام؟ لذا توقع بولس أن ينال إكليلا لربحه إياهم للمسيح، كما أنهم كانوا موضوع فرحه على الأرض هنا أيضا. يا للمحبة التي أحب بولس بها مؤمني فيليبي، أثبتوا هكذا في الرب أيها الأحباء. وكما قال لمؤمني أفسس: احملوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تقاوموا في اليوم الشرير، وبعد أن تتمموا كل شيء أن تثبتوا. لابد للإيمان المسيحي إذن أن ينتج ثبات الحياة. عدد 2: أطلب إلى أفودية وأطلب إلى سنتيخي أن تفتكرا فكرا واحدا في الرب. يتطرق بولس الآن للمشكلة الوحيدة التي وجدت في كنيسة فيليبي. لم تكن مشكلة خطيرة بل شائبة سطحية بسيطة، حتى أن بولس لم يذكرها إلا عند اقترابه من نهاية الرسالة. يبدو أن هاتين السيدتين كانتا على خصام ولم تكلم الواحدة الأخرى. لقد سبق ورأينا هذا عندما حرض بولس أهل فيليبي وشجعهم على أن يكون لهم فكر واحد في الرب. لم يقصد أنه كان عليهم أن يكونوا نسخا كربونية مشابهة لبعضها البعض، بل قد يختلفون في الرأي حول مواضيع ومسائل عديدة ومتباينة، إلا أن اختلاف الآراء هذا لن يفرق ما بين اثنين لهما فكر المسيح. صديقي، إحدى الحقائق المجيدة المتعلقة بجسد المسيح هي أنه يمكن لكل عضو أن يتميز وينفرد، ومع ذلك يبقى الكل واحدا في الرب. عدد 3: نعم، أسألك أنت أيضا يا شريكي المخلص، ساعد هاتين اللتين جاهدتا معي في الإنجيل مع إكليمندوس أيضا وباقي العاملين معي الذين أسماؤهم في سفر الحياة. يتضح لنا أنه كان للنساء دور بارز ومكانة هامة في الكنيسة الأولى، وكان أمرا غير اعتيادي أن تشتهر المرأة وتبرز في تلك الأيام. سأقول شيئا لطالما ترددت في قوله: أؤمن أن سبب لجوء الكثير من السيدات إلى أخذ دور القيادة على الرجال في الكنائس هو أنهن لم يعطين مكانتهن الحق في الكنيسة. مجلس الشيوخ والشمامسة في الكنيسة قد لا يؤخذ بمحمل الجدية في أيامنا هذه، ولكني أؤمن أن هذا المجلس هام جدا ويجب علينا أن نعتبره كذلك. كلما ازدادت دراستي في كلمة الله، ترسخ إدراكي لهذه الحقيقة وتعمق اقتناعي بها. قال بولس بوضوح تام إن هاتين السيدتين جاهدتا معي في الإنجيل، مع كليمندوس أيضا، هذا مؤمن آخر في فيليبي لم نتعرف به من قبل، وباقي العاملين معي. يبدو أنه كان هناك مجموعة كبيرة من العاملين وخدام الإنجيل في فيليبي الذين أسماؤهم في سفر الحياة. كان هذا هو الأمر الهام والأساسي، أسماؤهم مدونة في سفر الحياة. ترى ماذا عنك أنت صديقي؟ هل اسمك مدون في سفر الحياة؟ أكثرية الناس اليوم يعيشون بعيدا عن الله، وهم يأكلون ويشربون ويتزوجون ويركضون وراء الماديات كأن ليس لهم ضمير. يحملون في داخلهم ذنوبا خفية لا عدد لها، غير مدركين أن مسيرتهم إلى الهلاك. وفوق ذلك يتظاهرون بأنهم متدينون، لكن قلوبهم قاسية وتعصبهم يزيدهم إثما فوق إثم. صديقي، لما لا ترجع إلى الله الحي؟ لأنه لم يخلق الإنسان عبثا، بل يحبه محبة خالدة. وإن عشت بدون خالقك تظل ضالا بلا هدف، وتبقى نفسك فارغة ويائسة بلا إرشاد. الله الأزلي القدوس يريد أن يمنحك رونق محبته، وينفخ فيك روحه لكي تعيش الحياة التي تستحق أن تسمى حياة. اطلب من الرب فهو يأتي إليك حسب وعده الأمين: تطلبونني فتجدونني إذ تطلبونني بكل قلوبكم. تعال إلى الله الحي لأنه في انتظارك. لا تبقى بعيدا عنه، لأن كل إنسان بدون الله يشبه ضالا متخبطا في الظلام والضباب. تعال إلى خالقك ولا تقف في صفوف الملحدين، بل تقوى واترك انفرادك وتقدم إلى النور الإلهي، لأن ربك يناديك بصوته الحنون: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقلي الأحمال وأنا أريحكم. احملوا نيري عليكم وتعلموا مني، لأني وديع ومتواضع القلب، فتجدوا راحة لنفوسكم، لأن نيري هين وحملي خفيف. هذه هي الخطوة الأولى في طريقك إلى الخلاص المبارك وكتابة اسمك في سفر الحياة، أن تسمع دعوة الله وتلبيها وتصمم في قلبك على رجوعك إلى ربك. إنما هذه النية الصالحة غير كافية ما دامت هي نية فقط، فينبغي أن تتحقق. اسأل نفسك: هل أشتاق إلى الله حقا وأطلبه من كل قلبي؟ فإن كنت تطلبه فعلا فسيجدك ويشفيك ويخلصك إلى التمام.